إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة مريم، بدءا من الآية رقم 47. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا نبيا، وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا.
وقفنا عند قوله سبحانه: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. اعتزلهم أي تركهم، أي جعلهم في معزل. العزل تنحية الشيء من مكانه إلى مكان آخر. وإبراهيم عليه السلام جاء عنه فيما قاله سبحانه: إني مهاجر إلى ربي. فالاعتزال الهجرة، وكان اعتزاله لله عز وجل، أي أن هذا العمل. قال: فلما اعتزلهم، وكان اعتزاله لله عز وجل، الله عز وجل جازاه، أي أثابه على هذا الفعل لما كان لله عز وجل. قال: فلما اعتزلهم وهبنا له إسحاق ويعقوب، أي أن الوهب منه والعطاء منه كان سبباً لهجرانه أهل الكفر من قومه وأبيه وجماعتهم وأصنامهم. يفهم منها يا عبد الله أن من ترك شيئاً لله عوضه الله. ترك شيئاً لله مو لأجل أنه ذهب إلى مصلحة أعلى منها، كما قال سبحانه: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أن الهجرة هي الترك، فمن ترك منصباً أو مكاناً ألفه أو موضعاً رأى فيه رغد العيش والكسب الطيب، ووجد فيه مضايقة في دين الله مو منافسة على دنيا، فترك هذا الأمر، فإن الله عز وجل سيعوضه خيراً مما ترك. نحن نقول في خطبته صلى الله عليه وسلم: أصدق الحديث كلام الله. والله عز وجل بيّن في آيات كثيرة: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. نشر الرحمة عليه أن الله عز وجل جعل ذكرهم في كتاب الله ثناء عظيما، وأعطاهم من ذاك الخوف أمنا، ومتعهم في الدنيا متاعا في مدة بقائهم. وكذا من ترك شيئا، فإذا ضيقت ووجدت ضيقا وحرجا وأذى ممن معك في منصب أو عمل، أو وجدت مضايقا من السكان أو من جيرانك لأجل دين الله، كونك تقرأ فسمعوا قراءتك، أو أنك تعتاد المسجد، أو كان عملك نقياً في المعاملات وهم يشوب أعمالهم شيئاً من المنكر. المرء إذا وجد آخر على غير طريقته لا بد إما حسد أو عداوة، فمن ترك هذه الأمور لله، فمن يا من يعمل في ربا ووجد كسبا، أو دخل في موضوع اشترك فيه الناس في نهب وخيانة، أو كان في عمل يجد منه بعض الراحة والمكاسب وهو عمل خبيث غير مشروع، إن تركتها لله فإن الله وعدك الوعد الحسن أنه يثيبك على ما فعلته من هجران السوء. فلما اعتزلهم وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، أي أن الله عز وجل عوضه، لأن الهجران ترك القوم والأهل والعشيرة، لا بد أن يتولد منه بعض الألم من هذه الفرقة ويكون وحيد لا مؤنس له. والله عز وجل بدل وحشته في ذلك أنساً وعوضه أولاداً كانوا أنبياء. اسمعوا ما يقول القارئ: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله
وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا.
وما يعبدون، ما هنا قد تكون مصدرية وقد تكون موصولة، لأن ما تأتي بمعنى الذي. فلما اعتزلهم أي تركهم، والذي يعبدونه من دون الله، هذه إذا كانت ما موصولة، وإن كانت ما مصدرية فلما اعتزلهم وعبادتهم، لأن الماء كلمة ما إن كانت مصدرية يسبك بما بعدها بمصدر. فلما اعتزلهم وعبادة الله وعبادة دون الله أي غير الله، الله عز وجل كافأه تلك المكافأة العظيمة أنه وهب له إسحاق ويعقوب. قد يسأل السائل، يقال أن إسماعيل عليه السلام أكبر من إسحاق ويعقوب، فلما لم يذكره الله عز وجل قبل إسحاق ويعقوب؟ لأن إسحاق أنجبته سارة، كانت زوجته، هاجرت معه وتركت قومها لله عز وجل، فعوضهم الله عز وجل هذين النبيين إسحاق ويعقوب. يعقوب هو الذي يسمى إسرائيل، وكان من نسله أمة عظيمة، بقي منهما أهل الكتابين اليهود والنصارى. الله عز وجل عوضهما عن ذلك بتلك الأمتين العظيمتين، وإن حصل انحراف من بعدهم. ويقول الله عز وجل: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً، أي كل من إسحاق ويعقوب جعله الله عز وجل نبياً، يعني أوحي إليه، فكان الله اصطفاه من سائر الخلق. والله عز وجل إذا أنعم على عبد جعل ذريته صالحة، وهذا خير ما يكتسبه المرء في الدنيا، دعك من القصور والسيارات والأموال، فإن خير ما يرزق المرء به قرة عين، يعني عينه لا تحزن وقلبه لا يتألم إذا وجد الولد صالح. وكلا جعلنا نبيا. اقرأ:
ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا.
أي الله عز وجل وهب لهذين النبيين من رحمته، وهذه الرحمة سعى في الدنيا كانوا كالملوك، وأن الله عز وجل جعل لهم لسان، اللسان إذا أطلق في اللغة العربية يعنون به الثناء الحسن. جاءتني لسان من فلان، إما أن تكون ذماً أو مدحاً، وفلان كان له لسان حسن في قومه. الله عز وجل بيّن من رحمته أن لهم ذكراً في العالمين، وهذا الذكر أن نسل الأنبياء كانوا من يعقوب. إسحاق ما ذكر له نسل في هذا. الله عز وجل جعل لإبراهيم عليه السلام حين صدع بالحق وأخلص لله وكان حنيفا وهاجر في الله، عوضه الله عز وجل بهذين النبيين الذين جعل الله لهم ذكرا حسنا ولسانا عليا، علي يعني عالي. ولذا كانوا الأقوام من الأمم، أعظم أمة بعد أمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو إسرائيل، منهم المستقيم ومنهم الفاجر. نعم.
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا.
الله عز وجل ذكر إبراهيم، ذكر عمران أن الله استجاب له دعاءه ووهبه زكريا، وذكر مريم عليها السلام أن الله وهبها عيسى عليه السلام، ثم ذكر الله عز وجل إبراهيم. فهنا ثناء حسن على الأنبياء بما أخلصوا لله وأحسنوا عبادته. ثم ذكر إبراهيم أبو الأنبياء، كل الأنبياء كانوا من نسله، وهو يشبه حفيده صلى الله عليه وسلم. إبراهيم طرده قومه فهاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم ضيق عليه قومه فطردوه فهاجر. وإبراهيم لم يؤمر بقتال قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بجهاد قومه، حتى أقام دولة بالمدينة، فاتفقوا في الهجرة وطرد قومهم له. فأشبهه صلى الله عليه وسلم في مسيرة الدعوة، ويشبهه في خلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولاً نبياً.
واذكر في الكتاب، اذكر بمعنى حدث واقصص واتل على الناس سيرة موسى عليه السلام. هذه السير مقتصرة ومقتضبة لبيان شرف هؤلاء الأنبياء، وإلا ذكرهم في سور أخرى استقصى الله فيها أخبارهم. بسم الله. موسى قال كان مخلصا، هكذا في قراءتنا، وقراءة أخرى سمعية كان مخلصا، مخلص أي مصطفى. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي أن الله اختصه بهذه الرسالة من سائر الأمم في ذاك الحين، واختصه بالكلام أن الله كلمه مشافهة، وهذه لم تكن لأحد في الدنيا إلا لموسى. فلما ذكر الله عز وجل أنه كان مخلصاً، أي كان مصطفاً مختاراً من بين أفراد الأمم، ثم ذكر الله. وأما قراءة من قرأ مخلصاً، أي أنه أخلص دعوته لله عز وجل، جرد نفسه لله عز وجل، عالج بني إسرائيل في تمردهم وبغيهم وعنادهم معالجة. ولذا لما اتهم بعض أصحاب النبي صلى بعض من جاء من الأعراب اعدل يا محمد اللهم صل عليه وسلم تسليما، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوذي موسى بأكبر مما أوذيت به، دل على أن موسى عالج القوم علاجا شديدا. ولذا لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم مر على موسى في السماء السادسة فسأل من هذا، موسى سأل جبريل أو الملك الذي معه، قال محمد صلى الله عليه وسلم. فلما ولى بمعنى صعد إلى درجات أعلى بكى موسى، فسئل ما يبكيك؟ قال فتى بعث بعدي أتباعه أكثر من أتباعي. مو حسد، إنما هي غبطة، أنه عاش فترة طويلة يعالج أمة مستعصية، ما آمن معه إلا أمة عظيمة لكن أقل من أمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما عاد من إسرائه وفرض الله عز وجل عليه الصلوات، قال موسى، أخبر موسى، قال ما الذي أمرك ربك به؟ قال أمرني بخمسين صلاة. قال ارجع فإن أمتك لا تطيق، إني عالجت بني إسرائيل. هذا موضع الشاهد، يعني قام معهم واحتمل معهم 40 سنة في التيه، هم رأوا عجائب الله عز وجل ومع ذلك عاندوه وعبدوا العجل وطلبوا من الله أن يظهر نفسهم له جهرا. فكانت مقاماته مقامات عجيبة جدا. فرعون كيف تحداه ذو بطش وجبروت؟ هذه المواقف تحملها الله عز وجل لموسى. لما جاءه ملك الموت قال جئت لأقبل يا عبد الله، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صدق به، لأن أصدق الحديث كلام الله. أصدقه بمعنى الخبر يوافق ما ذكره الله عز وجل لا يخرج عنه، والأمر عاقبته حسنى لا يخالف ما أمر الله به، والنهي عاقبته سوء لا يخالف ما نهى الله عنه. وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا صح الحديث فإنه وحي لا ينطق عن هوى، وليس نطقه من مجرد خطرات قلبه، إنما يوحى إليه. يقول موسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت، قال ما الذي تريد؟ قال أقبض روحك. فلطمه فقلع عينيه، إحدى عينيه، يعني هذا يعني صورة الملك صورة إنسان، ما الله الملائكة إذا نزلوا على أنبياء الله لا يظهرون إلا في صورة بشر في أحسن صورة. وإذا كان يأتي جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب، كان من أجمل الرجال ذاك الوقت. فيقول هنا لطمه فرجع إلى ربه، قال يا ربي بعثني إلى عبد يكره الموت، قال اذهب فاسأله كم يريد من سنين يحيا فيها. فجاءه ملك الموت قال ضع يدك ابسطها يعني على جلد ثور، فلك بكل شعرة سنة تعيشها. قال ثم ماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال الآن أنا أوردت هذه القصة لتعلم أن الله عز وجل يتحمل عن موسى الأمر الكثير، لأنه لما رفع صوته في الإسراء رفع موسى صوته، قال ما هذا العبد، ما هذا الرجل الذي يخاطب الله هذه المخاطبة من شدة حبه لله وتعظيمه، مع أن الله أخبره في الأولى أن قومك خالفوا أمرك وعبدوا العجل، ما تأثر، أخذ الألواح التي خطها الله بيده المقدسة ما فيها من أحكام. لما رجع إلى قومه في التيه ورأى عبادة العجل لم يتماسك حتى ألقى الألواح وهي مكتوبة بيد الله عز وجل فكسرها. تحمل الله منه ذلك وشد لحية ورأس أخيه هارون مع أنه نبي لا ينبغي إهانة نبي، تحمل الله منه ذلك لإخلاصه لله وتفانيه. الله عز وجل لما صعد قال ما هذا؟ قالوا محمد صلى الله عليه وسلم. فسأل جبريل ما هذا الذي يرفع صوته على الله عز وجل؟ قال إنه أخلص لله فتحمل الله عنه ذلك. أبين هذا لأجل أن أذكر هذا لأجل بيان منزلة موسى من الله عز وجل. إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. الرسول الذي يوحى إليه برسالة وطلب منه أن يبلغ الرسالة، والرسول إذا أوحي إليه من الله عز وجل الوحي له طرائق، إما إلهام أو نوم يأتيه أحلام أو عن طريق ملك أو مخاطب مباشرة كما اصطفى الله موسى عليه السلام. فموسى عليه السلام اصطفاه الله عز وجل بالوحي فكان مخلصاً مصطفاً من سائر الناس، أو أنه أخلص نفسه في قراءة من كسر اللام من مخلصة، أي كان مصطفاً من عباد الله أخلص نفسه لله، أي أخلص العبادة والدعاء واستسلم لله في الصغير والكبير. كان جريئاً لا يهاب أحداً صلى الله عليه وسلم. يسأل العبد لما قال رسول النبي مع أن الرسول يغني عن النبي، لأن الرسول يوحى إليه. والنبي، الفرق بين الرسول والنبي أن النبي كذلك يؤمر بتغليب الرسالة، لكن لا يقال أن النبي يوحى إليه اعبد الله كما أنت، لا، هذا لا يوجد. إنما يؤمر بعبادة ويؤمر بتبليغ رسالة من سبقه. الرسول له رسالة، كتاب وصحف وأقوال يقولها. أما النبي فيبعث بعد الرسول لأجل تبليغ رسالة ذاك الرسول. إذا عرفنا هذا فما معنى أن النبي يأتي بعد الرسول وكان رسولا نبيا؟ له تأويلات. فبعض المفسرين يقول لو قال كان رسولا لاحتملت الرسالة أنه كرسالة الآدميين، يبعث الله رسل إلى أقوام ثم ينتهي الأمر، فبين أنه رسول لكن يوحى إليه لأجل تمييز الرسول عن غيره. نعم.
وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا.
وناديناه من جانب الطور الأيمن، النداء يا عبد الله صوت رفيع، رفيع يعني عالي، يسمعه المرء. هذا الصوت فيه حروف وكلمات. أنا قلت هذا وإن كان معلوم، لأن من قرأ كتب المتكلمين أو بعض ما كانوا يقولونه في التفسير يجد أن معنى نداء الله له لم يكن صادر عن الله، إنما كان من الشجرة. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور الأيمن شاف نار، قال لأهلهم كثوا انتظروا وقت شتاء أنا إما آتيكم بجذوة أو خبر، إما خبر أو قطعة نار تستدفئون بها. فلما جاءه نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، الشاطئ يعني طرف الجبل وهو الطور، وهناك شجرة الصوت يصدر منها، مو معنى من الشجرة أن هي التي تتكلم كمن يريد أن ينفي عن الله عن الله كلام، لأن هؤلاء يقولون النداء هي خطرات في القلب وفهم يودعه الله، لم تقولون هذا؟ قالوا لأجل أن ننزه الله. تنزيهه من ماذا؟ قالوا لأن الكلام صفة المخلوقين، وهم نسوا أن الله عز وجل أعلى كمالا، هو أحق بصفات العلا، كل كمال اتصف به المخلوق فالله عز وجل أحق به، يعني كمال ما يخص المخلوقين، لأن النوم كمال بالنسبة للإنسان، لأن من لا ينام والذي ينام دل على أن النوم صحة في حقه، لكن لا يقال لأن هذه من خصائص المخلوقين، الأكل والشرب والنوم والكسل والتعب والإعياء لا يوصف الله بها، لكن السخاء والشجاعة والكرم وقول الحق والعزة الله عز وجل حق بهذه الصفات من المخلوقين. ويقولون من الشجرة أن الشجرة هي التي تكلمت، وهذا كلام في غاية القبح، أرادوا تنزيه الله فلم ينزهوه بل تنقصوه. الله عز وجل قال كلام، والكلام لا يكون إلا بصوت وحروف تسمع، وهذا مما خص الله به موسى عليه السلام. فيقول فالله عز وجل يقول وناديناه من جانب الطور الأيمن، الأيمن بالنسبة إلى موسى عليه السلام، لأن الجمادات ما لها يمنى ولا يسرى، إنما هي بحسب وقوف المكلف أو الحيوان بجانبها، قد يكون أيمن أو أيسر بالنسبة للحيوان. والله عز وجل يقول خاطبه هنالك، ومخاطبته له سبحانه هي درجات، لأنه لا بد أن يبين الله عز وجل لموسى أنه رب العالمين، فقال يا موسى ما الذي إنني أنا الله رب العالمين، إيش معك؟ قال عصايا، قال ألقها ارميها لأجل بيان عظمة الله، فإذا هي حية تسعى، حية يعني عظيمة، تسعى أي تمشي بشدة. فلما قال ثعبان مبين، الثعبان سريع والحية ضخمة، فبين الله عز وجل أن هذه العصا انقلبت إلى شكل مخيف من الزواحف وهي واضحة، فخاف موسى قال لا تخاف احملها، فحملها فعادت عصا، هي آية عظيمة، علم أن الذي يفعل ذلك هو الله عز وجل. الله عز وجل قد يلقي في العبد أي في قلبه من الأمور والخطرات ما يستطيع بها أن يعرف الذي تكلمه هو رب العالمين، لكن جاء بالبينات من باب التثبيت، وإلا أناس عرفوا الله معرفة الحق ما جاءتهم بينات. فموسى عليه السلام تلقى الوحي وناداه الله عز وجل ذاك النداء، قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه، التقريب هو أمر نسبي، لكن في حق الله عز وجل أن روح العبد تتقرب إلى الله عز وجل قربا لا يجد تلك القربى رجل آخر، ولذا أقرب العباد إلى الله من سجد لله، السجود انخفاض وهذا الانخفاض فيه ذل لله عز وجل. ولذا كانت تلك الحالة أقرب ما يكون العبد بروحه وجسده إلى الله عز وجل. فلما كان كذلك والله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة فيسأل هل من مريض، يعني هل من سائل يسأل أن ترفع شكواه مما يجد من ألم، هل من فقير، هل من كذا، هل من مكروب، حتى ينفلق الصبح. إذا طلع الفجر الله عز وجل يرتفع إلى عرشه، مو معنى أنه نزل وترك العرش خال، لأن الله لا يعلو عليه شيء، لكن نزول يليق بجلاله، ينزل وهو باق على عرشه كما ينزل يوم القيامة إلى أرض الدنيا ليحكم بين الناس وهو عال على عرشه. فمن شك في ذلك قد ضرب له مثل بالروح، روح العبد خلق من خلق الله عز وجل، فإذا نام خرجت الروح من كلها بعض منها تسري في الآفاق، فإن نام على طهارة وهو مؤمن صعدت إلى السماء حتى تحت العرش. ولذا النائم يرى من الأمور العجيبة قد تصدق إذا استيقظ، وقد تأتي لبيان شيء آخر لها تأويل. فإذا كانت الروح يخرج بعضها، لو خرجت كلها مات، ويبقى بعضها، فالله عز وجل لا نضرب له الأمثال، هو أعلى من ذلك. فلما كان الأمر كذلك الله عز وجل حين نادى موسى من جانب الطور الأيمن قربه إليه، والله يقرب من عباده في آخر جزء من الليل، والعبد إذا سجد تقرب روحه إليه، الله يقرب بعض عباده ويكون بعيداً عن بعض عباده، كما قال وهو معكم، قد تكون المعية نصر وتأييد وقربى، وقد تكون المعية مجرد علم، هذا يشترك فيه الخلق كلهم. فقال وقربناه نجية، نجية حال، الحال تأتي وصف لصاحب ذلك الحال، تقول جاء زيد راكبا، لأن لو قلت جاء زيد ورأيت الهلال وطبخت الطعام مفهوم الكلام، لكن لما تأتي بالحال تزيد الخبر بيانا. فإذا قلت رأيت الهلال طالعا ارتاح السامع أكثر من راحته لو أنك اقتصرت على المفعول الأول. وإذا قلت جاء زيد راكبا فأنت حينئذ قربت الموصوف تقريب أقرب من الأول. وهكذا الحال تأتي قيد لصاحبها، وأحيانا تأتي كاشفة له. وهنا قال قربناه نجيا، أي مناجات. أصل النجي والمناجات في حق المخلوق أن تسر إلى أذنه كلام ما يسمعه أحد، فلان يناجي فلان، أنك تختص بالكلام معه فلا يسمع كلام غيركما. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة أن يتناجى اثنان دون الثالث. تعرفون الحكمة؟ لأنه لو ناجاه دون الثالث لجاءت خواطر السوء يزينها الشيطان في قلب الثالث، هؤلاء يتآمرون عليك، هؤلاء لهم أمر يحبون أن يخصوا أنفسهما دونك. والباطل فروعه كثيرة لا تنحصر، فهذا يحزن ذاك المبعد. ولذا ما ينبغي يا عبد الله إن كنت ثلاثة أو أربعة تناجي من معك، حتى في الجمع الكثير، لكن أشدهما إذا كانوا ثلاثة. الله عز وجل قربناه نجيا، أي أن الكلام لم يسمعه إلا موسى عليه السلام، فكان ذاك مجازا عن الانفراد والتخصيص. قال: وقربناه نجيا. نعم.
ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا.
هارون الله عز وجل كتب في الأزل أن الأنبياء مكتوبون في المقادير الأولى، لكن هذه المقادير إذا أراد الله قضاءها وتنفيذها يكون له سبب في ذلك، وإلا الله وعد بنصر أهل بدر في الأزل في اللوح المحفوظ، لكن جعل له سبب أنه صلى الله عليه وسلم يشتد في دعائه ويتضرع إلى الله عز وجل حتى سقط بعض ردائه من على كتفه، حتى جعل أبو بكر رضي الله عنه يرد عليه رداءه يقول: أكفف عنك بعض مناشدتك لله، يعني الله وعدك النصر، ما هذا الهلاك أن تعمد إلى شدة الدعاء والتضرع. فهذه أسباب، كل أمر وقع في الكون له سبب، فاستجبنا له لما نادى الأنبياء لأجل أن يكشف الله عنهم الكرب أو يعطيهم ما يعطيهم أيوب وزكريا وداود، قال فاستجبنا له، وإلا هو إجابة الله له مكتوبة في الأجل، إنما كان السبب. هنا قال: ووهبنا له، أي تحقيقا وتنفيذا لما كتبه الله في الأزل. ووهبنا له أخاه هارون نبي، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون. موسى عليه السلام فيه لدغة، فكان أحيانا لا يفصح، وهو النبي المرسل، فشكى إلى ربه أن معه عقدة في اللسان، فأرسل معي أخي هارون يشد أزري ويفصح عني ما لم أستطع إبلاغه. فاستجاب الله له ووهبه هارون نبيا. وهبنا له أخاه هارون، ما معنى كلمة أخاه؟ لأن هارون كثر والله أعلم في بني إسرائيل، ولعل له إخوة غير أشقاء، أو إخوة من جهة أخرى، أو أنه يسمون كل قريب أخ. الله عز وجل بيّن له أن أخاه هارون لا غيره، أن الله استجاب له وجعله نبيا، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. هذا من تقوية موسى في أداء الرسالة. وإلا يعني موسى عليه السلام أراد أن يخلص في الدعوة، وخشي ألا يبلغها على وجهها، فأراد فسأل الله عز وجل أن يبعث له من يعينه، وإلا كان الله قادر أن يقول: لا عليك، اذهب وسنعينك ونعطيك من القوة والفصاحة ما تستطيع كذا، لكن أراد الله إكرامه فاستجاب له دعاءه في حق أخيه ابن هارون عليه السلام. نعم.
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.
واذكر في الكتاب إسماعيل، إسماعيل أكبر من إسحاق وإبراهيم، لأنه لما هاجر من أرض الكلدانيين وأهل حران في العراق وأراد الذهاب إلى أرض كنعان وهي فلسطين، مر بمصر وكان فيها جبار، كل رجل يمر عليه وله زوجة حسناء يأخذها، فلما مر إبراهيم بسارة وكانت من أجمل النساء، قال الجبار عزلوها، ولما عزلوها كلما هم أن يقرب منها سلت يده، حاول مرارا فتأتيه آيات لا آيات الله فتعجزه، قال هذه شيطانة ابعدوها عني. لما سئل إبراهيم عن هذه ما قال زوجته لأنه يأخذ الزوجة، قال هذه أختي، فيقول فأسر إبراهيم لها: ليس في الدنيا من يعبد الله إلا أنا وأنت، فأنت أختي في الدين. يعني يسموه تعريض، أن يعرض في الكلام ولا يأتي بصراحة. ولذا هذه كانت إحدى الكذبات الثلاث، وهي ليست كذبة، التي اعتذر فيها إبراهيم حين تأتيه الأمم يوم القيامة في طلب الشفاعة، يقول لست لها، إني كذبت على الله ثلاث كذبات، يعني عندي خطايا لا أصلح لهذا المقام. كان هذا من رفعة درجته وبيان مقدار عظمة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ومنزلته. الشاهد لما قال هذه أختي، والكذبة الثانية لما قال أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، وأراد إقامة الحجة وما أراد الكذب. قال إن كان أحد يفعله فهذا الذي فعله، اسألوه إذا كانوا ينطقون اسألوه. لما عرفوا الأمر وألزمتهم الحجة نكسوا على رؤوسهم، عرفوا أنه لا حجة لهم، فكانت هذه تعريضا لا كذبا، لكن سماه كذب. قال ثلاث كذبات في حق الله عز وجل. فترك سارة ورجعت إلى إبراهيم، وأهداه الجبار هاجر امرأة، فولدت هاجر لإبراهيم إسماعيل. فغارت سارة قالت ابعدها عني، فأمره الله بالهجرة إلى مكة، فهاجر بها وكان له البراق، لأنه كان مركب الأنبياء يسير كل أيام إليها في ليلة ثم يعود، ووضعها بجانب الكعف على أرض مكة بجانب ما سيكون كعبة مبنية. هنا أفرد الله ذكر إسماعيل دون ذكر إسحاق وإبراهيم، إسحاق ويعقوب، لأن في ذاك الموضع لبيان منة الله عز وجل في إبعاد الوحشة وإدخال الأنس على قلب إبراهيم عليه السلام، فكان إسماعيل ذكر وحده بانفراد، لأن وراءه أمة عظيمة، كل العرب من قحطان وعدنان، قحطان عن اليمن وما حولها، وعدنان من قبائل سائر العرب من مضر، كلهم من نسل إبراهيم إسماعيل عليه السلام، وهو أبوهم. فامتن الله لأن وراءه أمة عظيمة كلهم من نسل إسماعيل، فكان إفراده بالذكر تنويها له صلى الله عليه وسلم: واذكر في الكتاب إسماعيل، اقرأ، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ما يقوله المفسرون أنه واعد إنسان وظل في مكانه ثلاثة أيام، هذا ما ندري عنه، ولا يصح في العقل أن نبي الله يبقى كذا ويترك واجبات أخرى عليه، لكن كان صادق الوعد، لما رأى أبوه أنه في المنام رؤي أنه يذبحه، ورؤيا الأنبياء حق ليست كرؤى سائر الخلق، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر، فكر كيف تفعل، انظر ما ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، سمى الوحي أمر لأنه أمرك الله بذلك. فصدق إسماعيل فأضجعه، قال يا أبتي افعل كذا عن حتى لا أرى فأختلج وأضطرب. فصدق في وعده، قال ستجدني إن شاء الله صابرا، فكان صادق الوعد. فأثنى الله عز وجل على ذلك بصدقه، واذكر إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، دل أنه جاء برسالة أصلها رسالة أبيه إبراهيم عليه السلام، وفيها ما فيها من أحكام. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.
يقول السائل: جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. وعن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله ليبعثنه يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلم بحق. هل هذا الحديث صحيح؟
الحديث وردت. أما كونه يحط الخطايا حطا بمعنى أنه يزيل الذنوب، الأحاديث التي ترد في فضائل الأعمال ليست أحكاما. إيش معنى فضائل الأحكام؟ يعني هذه لها ثواب كذا، ومن فعل كذا له ثواب كذا. من دخل السوق وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له من الحسنات ألف ألف، ومحي السيئات كذا. هذا الحديث ضعيف، لو قلت لا تعمل به فاتك من الأجر لو صح، وإن فعلت به فحصل لك من الثواب ما فعلت، وليس في ذلك إثم ولا افتراء، ما كلفك، بخلاف لو تقول للناس احيوا هذه الليلة وقولوا من الأذكار هذا العدد وصوموا يوم كذا ولم يقله صلى الله عليه وسلم، فهذا تكليف لا يصح إلا بحديث صحيح، ما يؤخذ بالأحاديث الضعيفة. فإذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مس الحجر الأسود له من الثواب كذا، افعل يا عبد الله، ما الذي يضرك؟ أما أنه يأتي يوم القيامة له لسان وعينان يجادل بهما، الله أعلم. إن صح فمعنى أنه يشهد لمن لمسه وقبله، كالأرض إن سجدت عليها لله فإنها تأتي يوم القيامة تشهد لصاحب ذاك السجود أنه فعل الطاعة لله. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة.